الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أعظم عبادة عند الله جل وعلا بعد الشهادتين هذه العبادة، هذه الصلاة التي هي بمثابة الزاد للمؤمن في يومه وليلته، ولهذا فرضها الله جل وعلا على مدار الوقت، فيها صلاة بالنهار ومنها صلاة في الليل، ليبقى المؤمن على صلة بها. وقد كانت مفروضة أكثر من هذه الكمية، فرضت 50 صلاة، ولكن الله رحم الأمة وخفف عنها إلى 5 صلوات، وثوابها باقا على 50. غير أن هناك من يتساهل حتى في 5 صلوات ويقصر، وهذا من الإفلاس. يكون الإنسان يزهد في ثواب العمل الصالح أو لا يعرف قدره أو يتهاون وتشغله مشاغل الدنيا التي لا تنتهي. وقد كان الناس يشتغلون بأموالهم وأولادهم، الآن وجد ما يشغلهم من غير هذه المشاغل. شغل الجميع عن الآخرين، شغل الآباء عن الأبناء، وشغل الأبناء عن الآباء، وشغل الأمهات عن الأولاد، وشغل الأولاد عن الأمهات، وهذه من الفتن التي يجب أن يفطن لها الإنسان. هذه الأجهزة التي هي بمثابة الطعم ليتوصل إلينا أعداؤنا عن طريقها، وفعلا تجد نتائجها أخرجت من أبناء المسلمين وبناتهم من تظاهروا على أسرهم وخرجوا عنهم وشقوا عصا الطاعة لهم وذهبوا إلى أماكن مجهولة ليس لهم فيها لا صديق ولا قريب ولا مأوى إلا الأعداء الذين اختزلوهم من بين أسرهم. فإذا كان هذا حال الإنسان، متى يصلي وكيف يصلي إذا لم يجعل لنفسه برنامجا ويتابع من تحت يده وينظر ماذا في أجهزتهم وماذا يعملون؟ هل هم محافظون على الصلاة أو مضيعون؟ هل هم قائمون ببر الوالدين أو عصاة وعاقين لهم؟ ولا شك أن البر لا يكون إلا بالتربية. إذا رب الإنسان أولاده التربية الصحيحة التي تبرأ بها ذمته، بروه عند حاجته إليهم، وإن أهمل تربيتهم وقصر فيهم وترك لهم الحبل على الغارب فأول ما يسيئون إليه، وسيعيشون في هذه الحياة بدون قيود وبدون نظام. فهذه الصلاة جعلت لنظام عمل المسلم، جعلت له، إن نجح فيها نجح في غيرها، وإن فشل فيها فشل في غيرها. فعلينا أن نلزم هذه العبادة وأن نلزم بها من تحت أيدينا، وأن نعلمهم كيف يصلون وأن نقيم عليهم يعني الأدب الشرعي الذي يجب على الإنسان أن يؤدب من تحت يده. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب علينا أن نعتني بهذه العبادة فرضها ونفلها. من الناس من يقول: أني إذا صليت الفريضة يكفي، وهذا لا شك أنه لا يأثم إذا ترك النافلة، لكنه ترك فضلا عظيما، ترك الأشياء التي تكون سببا في محبة الله له. لأنه قد جاء في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني معاداة الأولياء مشكلة، فلا ينبغي للإنسان أن يعادي وليا من أولياء الله. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض هي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. قال عز من قائل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل المحافظة عليها سبب من أسباب محبة الله للعبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. فهذا الحديث فيه فضل عظيم، وهو يشير إلى المحافظة على النوافل. النوافل جوابر تجبر العجز والنقص في الفريضة، لأن الله جل وعلا يقول للملائكة عند وزن أعمال العبد يوم القيامة: إذا وزنت الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج، انظروا هل تجد لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة. فالنوافل جوابر تجبر الكسر، تجبر النقص الموجود. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتا الفجر. وجاء في فضل سنة الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت السنة أجرها وفضلها أعظم مما حوت الدنيا من الأموال والخيرات، فكيف بالفريضة؟ فعلينا أن نحرص على صلاة الفجر في الجماعة، لأنه قد جاء في فضلها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام. يقول: نم عليك ليل طويل. قال: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا استيقظ ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي حتى أدركته، حتى خرج وقت الصلاة، فإنه يصبح الصباح وهو محمل بهموم الدنيا، ليس له رغبة في عمل، وليس له رغبة في أن يجد أحد أو يقابل أحد. وإذا كان عنده عمل تجد العمل عنده أثقل من الجبال، لأنه ما أتى بالأسباب التي تعينه على طاعة ربه وعلى أعمال الأعمال المكلف بها. هذه العبادة لها فضل عظيم. أولا أنها تمرن الإنسان على النظام، وتعينه على القيام بما أنيط به من المسؤوليات. ثانيا أنه يرضي بها ربه، وهذا قبل كل شيء، فهي إرضاء لله جل وعلا. ثالثا يغض بها الشيطان. إذا حافظ الإنسان على الصلاة وعلى الأذكار فيها، حصن نفسه، حصن نفسه من الشيطان، شياطين الإنس والجن، حصن نفسه من العين، حصن نفسه من الأشياء التي تضر به. قد يقول الإنسان: ما لي يعني مريض مصاب بالعين، مصاب بكذا وكذا. انظر إلى نفسك يا أخي، هل أنت محصن نفسك بطاعة الله وبالأذكار الصباحية والمسائية، الأذكار الموظفة عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول دورة المياه والخروج منها، عند لبس الثوب وخلعه، عند الأكل والشرب، عند الانتهاء من الأكل والشرب، عند دخول الخلاء، إلى غير ذلك من الأماكن التي يشرع فيها الذكر؟ فعلينا أحبتي في الله أن نسعى في صيانة أنفسنا وتحصينها من العدو، من الشيطان، ولا يكون ذلك إلا بذكر الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أعظم عبادة عند الله جل وعلا بعد الشهادتين هذه العبادة، هذه الصلاة التي هي بمثابة الزاد للمؤمن في يومه وليلته، ولهذا فرضها الله جل وعلا على مدار الوقت، فيها صلاة بالنهار ومنها صلاة في الليل، ليبقى المؤمن على صلة بها. وقد كانت مفروضة أكثر من هذه الكمية، فرضت 50 صلاة، ولكن الله رحم الأمة وخفف عنها إلى 5 صلوات، وثوابها باقا على 50. غير أن هناك من يتساهل حتى في 5 صلوات ويقصر، وهذا من الإفلاس. يكون الإنسان يزهد في ثواب العمل الصالح أو لا يعرف قدره، أو يتهاون وتشغله مشاغل الدنيا التي لا تنتهي. وقد كان الناس يشتغلون بأموالهم وأولادهم، الآن وجد ما يشغلهم من غير هذه المشاغل، شغل الجميع عن الآخرين، شغل الآباء عن الأبناء، وشغل الأبناء عن الآباء، وشغل الأمهات عن الأولاد، وشغل الأولاد عن الأمهات. وهذه من الفتن التي يجب أن يفطن لها الإنسان، هذه الأجهزة التي هي بمثابة الطعم ليتوصل إلينا أعداؤنا عن طريقها. وفعلا تجد نتائجها أخرجت من أبناء المسلمين وبناتهم من تظاهروا على أسرهم وخرجوا عنهم وشقوا عصا الطاعة لهم وذهبوا إلى أماكن مجهولة ليس لهم فيها لا صديق ولا قريب ولا مأوى، إلا الأعداء الذين اختزلوهم من بين أسرهم. فإذا كان هذا حال الإنسان، متى يصلي وكيف يصلي إذا لم يجعل لنفسه برنامجا ويتابع من تحت يده وينظر ماذا في أجهزتهم وماذا يعملون، هل هم محافظون على الصلاة أو مضيعون، هل هم قائمون ببر الوالدين أو عصاة وعاقين لهم. ولا شك أن البر لا يكون إلا بالتربية، إذا ربى الإنسان أولاده التربية الصحيحة التي تبرأ بها ذمته بروه عند حاجته إليهم، وإن أهمل تربيتهم وقصر فيهم وترك لهم الحبل على الغارب فأول ما يسيئون إليه، وسيعيشون في هذه الحياة بدون قيود وبدون نظام. فهذه الصلاة جعلت لنظام عمل المسلم، جعلت له، إن نجح فيها نجح في غيره، وإن فشل فيها فشل في غيره. فعلينا أن نلزم هذه العبادة، وأن نلزم بها من تحت أيدينا، وأن نعلمهم كيف يصلون، وأن نقيم عليهم يعني الأدب الشرعي الذي يجب على الإنسان أن يؤدب من تحت يده. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب علينا أن نعتني بهذه العبادة فرضها ونفلها. من الناس من يقول: أني إذا صليت الفريضة يكفي، وهذا لا شك أنه لا يأثم إذا ترك النافلة، لكنه ترك فضلا عظيما، ترك الأشياء التي تكون سببا في محبة الله له. لأنه قد جاء في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني معاداة الأولياء مشكلة، فلا ينبغي للإنسان أن يعادي وليا من أولياء الله. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض هي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. قال عز من قائل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل المحافظة عليها سبب من أسباب محبة الله للعبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. فهذا الحديث فيه فضل عظيم، وهو يشير إلى المحافظة على النوافل. النوافل جوابر تجبر العجز والنقص في الفريضة، لأن الله جل وعلا يقول للملائكة عند وزن أعمال العبد يوم القيامة: إذا وزنت الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج، انظروا هل تجد لعبد من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة. فالنوافل جوابر تجبر الكسر، تجبر النقص الموجود. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتا الفجر. وجاء في فضل سنة الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت السنة أجرها وفضلها أعظم مما حوت الدنيا من الأموال والخيرات، فكيف بالفريضة؟ فعلينا أن نحرص على صلاة الفجر في الجماعة، لأنه قد جاء في فضلها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يعقد الشيطان على كافية أحدكم 3 عقد إذا هو نام، يقول نم عليك ليل طويل. قال فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا استيقظ ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي حتى أدركته، حتى خرج وقت الصلاة، فإنه يصبح الصباح وهو محمل بهموم الدنيا، ليس له رغبة في عمل، وليس له رغبة في أن يجد أحد أو يقابل أحد. وإذا كان عنده عمل تجد العمل عنده أثقل من الجبال، لأنه ما أتى بالأسباب التي تعينه على طاعة ربه وعلى الأعمال المكلف بها. هذه العبادة لها فضل عظيم، أولا أنها تمرن الإنسان على النظام وتعينه على القيام بما أنيط به من المسؤوليات، ثانيا أنه يرضي بها ربه، وهذا قبل كل شيء، فهي إرضاء لله جل وعلا. ثالثا يغض بها الشيطان، إذا حافظ الإنسان على الصلاة وعلى الأذكار فيها حصن نفسه، حصن نفسه من الشيطان، شياطين الإنس والجن، حصن نفسه من العين، حصن نفسه من الأشياء التي تضر به. قد يقول الإنسان ما لي يعني مريض مصاب بالعين مصاب بكذا وكذا، انظر إلى نفسك يا أخي، هل أنت محصن نفسك بطاعة الله وبالأذكار الصباحية والمسائية، الأذكار الموظفة عند النوم عند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول دورة المياه والخروج منها، عند لبس الثوب وخلعه، عند الأكل والشرب، عند الانتهاء من الأكل والشرب، عند دخول الخلاء، إلى غير ذلك من الأماكن التي يشرع فيها الذكر. فعلينا أحبتي في الله أن نسعى في صيانة أنفسنا وتحصينها من العدو من الشيطان، ولا يكون ذلك إلا بذكر الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.